بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، كما هو المعهود مع عهد جديد وفائدة متجددة من مدرسة الصحابي الجليل الموصى بالتمسك بعهده والرضا بقوله، عبد الله بن مسعود الحبر الكبير والعالم الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ففي سير الذهبي بإسناد صحيح عن أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلا قد أسبل، أي ثوبه مرتخي دون الكعبين، فقال له ابن مسعود: ارفع إزارك. فقال الرجل: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. قال: إن بساقي حموشة، أي دقة، وأنا أم الناس. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن مسبلا، حاشاه عن ذلك، لا يخالف نبيه عليه الصلاة والسلام في هديه، ولكن كان يرخي قليلا فيما هو مباح، لأن كان في ساقه دقة وكان يؤم الناس، فيخشى ما يخشى إن رفع إزارة. فرأى رجلا قد أسبل فقال له آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ناصحا لإخوانه: ارفع إزارك. فأساء هذا الرجل الأذى مع ابن مسعود، ورد عليه قوله قائلا: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك. فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول: أترد على ابن مسعود؟ فمن يسيء الأدب مع العلماء يؤدب، فالعلماء والأفاضل لهم مكانة وحرمة عظيمة، لا يجوز أن يستهزأ بهم ولا بأقوالهم ولا أن يساء الأدب معهم، فهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم الأمناء على دينه، ومثلهم كما قال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. وقال أبو قلابة الجرمي التابعي رحمه الله ورحم الله الجميع: مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها، فإذا تغيبت تحيروا وإن تركوها ضلوا. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. تكاثرت الآيات والأحاديث فضلهم ومكانتهم، وهم حملوا الدين لمن بعدهم. فلولا العلماء كان الناس كالبهائم. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، وأن الملائكة تضع أجنحتها لأهل العلم تكريما لهم وتحفهم بأجنحتها رعاية لهم، وإن من إجلال الله عز وجل إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافع عنه، وهم العلماء. وقد كان العلماء يعرفون هذا الأمر وينشرونه في الناس. قال طاووس: من السنة أن يوقر العالم، من السنة أن يوقر العالم. وقال أيوب ابن القرية: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، العلماء والإخوان والسلطان، فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد. وقال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته لأفسد دينه، والآخرة إنما هي على الدين، بقدر الدين في الدنيا تحصل النجاة في الأخرى. وقال أبو الحسن المدائني: لما ولي زياد العراق صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني قد رأيت خلالا ثلاثا نبذت إليكم فيهن النصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال أهل العلم وتوقير ذوي الأسنان، أي هذه الأمور معلومة من الدين، وإني أعاهد الله عهدا لا يأتيني شريف بوضيع لم يعرف له حق شرفه إلا عاقبته، ولا يأتيني كهل أي كبير في السن بحدث أي صغير لم يعرف له حق فضل سنه على حداثته إلا عاقبته، ولا يأتيني عالم بجاهل لاحاه في علمه أي ما راه وجادله ليهجنه عليه إلا عاقبته، فإنما الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. والآثار في هذا كثيرة، فمعرفة حرمة العلماء ومنزلتهم وتوقيرهم معناه توقير العلم الذي يحملون وتعظيم الدين الذي يبلغون. فواجبهم أن يلتف حولهم وأن يصدر عنهم، وهذا علامة خير في الناس. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. ولذلك كان الأمراء يجلون قدر العلماء، وكان العلماء والأئمة يعرفون هذه الحرمة والمكانة لبعضهم وينشرونها في الناس ويربون عليها طلابهم. فعن أبي معاوية الضرير قال: صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد الخليفة العباسي: تدري من يصب عليك؟ قلت: لا. قال: أنا، إجلالا للعلم. وقال محمد بن سيرين: جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمون كأنه أمير. وقال أبو يحيى القتات: قدمت الطائف مع حبيب بن أبي ثابت فكأنما قدم عليهم نبي. وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وقال سفيان الثوري لسفيان بن عيينة ما لك لا تحدث؟ الثوري يقول لابن عيينة ما لك لا تحدث؟ فقال أما وأنت حي فلا، أما وأنت حي فلا. وقال أبو إسحاق الجوزجاني سمعت يحيى بن معين يقول الذي يحدث ببلد به من هو أولى بالتحديث منه أحمق، الذي يحدث ببلد فيه من هو أولى بالتحديث منه أحمق. وإذا رأيتني أحدث ببلد فيها مثل أبي مسهر فينبغي للحية أن تحلق. يعظمون قدر بعضهم بعضا، لا يتقدمون بين علماء بين يدي علمائهم ومشايخهم، فلا بد من معرفة أقدار العلماء ومنازلهم وأن تلزم مجالسهم. ولا يغتر الإنسان بما عنده من علم وإن كان متصدرا لتعليم الناس. لا تظن أنك إذا علمت الناس أحط بالعلم كله، وما من مجلس للعلم إلا وفيه فائدة. ولذلك كان السلف لا يتخلفون عن مجالس العلم وإن كانوا من العلماء. قال أبو نعيم ما فقدنا إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، إمام في اللغة، وما فقدوه 50 سنة من مجالس العلم. وقد عتب الله على كلمه موسى حين سئل عن أعلم أهل الأرض، خطب خطبة بليغة فجاءه رجل فقال هل تعلم في الأرض أحد أعلم منك؟ وهو كليم الله وعليه أنزلت التوراة وعليه ينزل الوحي، هل تعلم في الأرض من هو أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى عالمه، فأوحى الله إليه بلى إن ما بين البحرين عبد هو أعلم منك الخضر. فلما بلغه أنه أحد في الأرض أعلم منه أخذ معه غلامه وقطع المسافات ليسأله هل تعلمني مما علمت رشدا؟ وهو عالم. فلا تفتر عن التعلم وإن بلغت ما بلغت. قال الزهري كنت أحسب أني قد أصبت من العلم. الزهري أمير المؤمنين في الحديث وأعلم الأمة بالمغازي، قال كنت أحسب أني قد أصبت من العلم حتى جلست عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة فكأنما كنت في شعب من الشعاب. وللعلماء حقوق كثيرة، فمنها إضافة ما سبق إلى حرمتهم وتقديرهم ومعرفة مكانتهم الدعاء والاستغفار لهم، هذا من حق العلماء على الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، أي ليدعون. فإذا كان هؤلاء كلهم يدعون وهم بعيدون عن العالم، فمن هم ملازمون له محتاجون له يصلهم نفعه أولى بالدعاء له من غيرهم. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. الإمام أحمد لا يسجد السجدة إلا يدعو للشافعي، وكان يقول لابن الشافعي إن أباك من الثمانية الذي أدعو لهم بالليل في صلاة الليل. فسأله ابنه عبد الله قال أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. فقال يا بني كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف أو منهما عوض؟ ومن حقوقهم لزوم ركابهم والصدور عنهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، إلزموهم فثم البركة. وأما القدح في العلماء فمصيبة المصائب، فساد للدين بل للدنيا. وقد شاع في زماننا وللأسف، لا أقول من الأعداء ولكن ممن ينتسب إلى الإسلام، خاصة ممن تحزب وانضم إلى الجماعات الحزبية أو انحرف إلى الطرق البدعية، بحيث لا يرون عالما إلا من كان على طريقتهم، فحملوا لواء القدح في العلماء والاستخفاف بهم والتهوين من منزلتهم والحط من قدرهم، لأن العلماء يبطلون مذاهبهم الباطلة ويفسدون عليهم إشغال الناس بالفساد والانحراف. وهذه سمة قديمة بدأها الخوارج ومشى عليها المعتزلة ثم كملها أفراخهم. فالعلماء لهم منزلة في الشرع عالية، وقد أمرنا الله بسؤالهم: فاسألوا أهل الذكر. ولازم السؤال الأخذ بقولهم والرجوع إليهم. ولما سقطت منزلة العلماء من كثير من النفوس بسبب الفتن ومزاحمة السفهاء واتباع الهوى وغير ذلك، تجرأ الناس على الدين وقالوا: لا تسلموا عقولكم للغير وللعلم البالي والموروث القديم، لا بد أن ينقح، فهم رجال ونحن رجال. فبدأ الطعن في الثوابت والتشكيك في المسلمات، وهذا للأسف الشديد من عظائم آخر الزمان. قال مالك رحمه الله: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده يبكي بكاء شديدا، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه: أمصيبة نزلت بك؟ قال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. هذا الذي يبكي العلماء: ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. ولذلك كان ابن المبارك يقول: اعلم أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع. وقال الذهبي رحمه الله: إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع الحيرة فالفرار قبل حلول الدمار. وإياك مضلات الأهواء ومجارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإسقاط هيبة العلماء بالطعن فيهم ونبذهم بما ينفر العامة عنهم وعن مجالسهم، وزعم الاستغناء عنهم بالعقل، والتسلط على الآثار بالهوى، والجرأة عليهم بالطعن ورد النصوص بالشبهات، طريق للإلحاد والانسلاخ من الدين. فلا بد من معرفة قدر العلماء ومنزلتهم وذكرهم بالجميل. وإذا ضاق فهمك عن مراد كلامهم فلا تبدأ بالطعن، ولكن احلم وسل من هو أعلم، ورد القول إلى عالمه، ولا تخسر آخرتك، خاصة علماء الأمة السابقين من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الدين على مر العصور. فهذه المعرفة من الدين قال الطحاوي في الاعتقاد الذي يجب أن يعتقد، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا سوء العمل، وأن يوفقنا إلى ما يرضى به عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.